شهادة. يا ويلي خايف مستحيل منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي ايش كثر. مو أنت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر، أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر. هكذا ربي يا مالكا قلبي أخبرت عن رضاك، طالبتني ذنبا طالبتك التوبة، من لي أنا سواك. كل من على بابك يحصل مراده،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة الثانية، وعند الثانية والربع تستمعون إلى الكتاب الصوتي. يوم لا كالأيام تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة السادسة والعشرين، وعند الثانية والدقيقة الأربعين نقدم إليكم أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الثالثة عشرة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. من هدي الحسين عليه السلام يقدم إليكم عند الثالثة والدقيقة الخامسة والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة السادسة عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم آل هاشم في طف كربلاء عند الرابعة والدقيقة الثانية والثلاثين. درر البلاغة تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الخامسة والخمسين، وعند الخامسة والربع يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الثالثة والعشرين، وعند الخامسة والنصف نقدم إليكم نهج الحياة. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة بصوت القارئ محمد حسين سبز علي، والتلاوة من بداية الآية السادسة والعشرين حتى نهاية الآية 31 من سورة الأعراف المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرا وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا
إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثر يصب في جناني بكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة.
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم. إن ما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة وسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر، لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية، وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية، وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفوجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم، فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني، فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا حينما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان، وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام، وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات؟ أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. يتيقظ المؤمن ويتبصر، فلا تخدعه مكائد التزوير ولا تستغفله أبواق الإعلام الكاذب الذي يقلب الحقائق ويشوه الثوابت. وقد شهدت فاجعة كربلاء فيما شهدت أنماطا من التزوير الإعلامي الغاشم، فكان ذلك لأهل البيت عليهم السلام ظلامة جديدة تضاف إلى الظلامات. عن عبد الله بن الفضل قال: قلت للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، كيف سمت العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى عليه السلام ثم قال: لما قتل الحسين عليه السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد، فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليها الجوائز من الأموال، فكان مما وضعوا له أمر هذا اليوم، وأنه يوم بركة ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والترك والاستعداد فيه. حكم الله بيننا وبينهم. بهجة الله هو الحسين صلوات الله عليه، أولم يقل جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين زين السماوات والأرض. الشاعر الجليل علي الورد له أهازيج مسيرات حسينية، ولكن برغمه يداخلها الحزن والنعي والشجن.
ذكراك للمبتلى روح وريحان، ونور حبك في الألباب إيمان. يا مهجة المصطفى، يا ضوء ناظره، آيات مجدك للأجيال فرقان. شدى به الملأ الأعلى ورتلها في روضة الخلد بين الحور رضوان. تالله لم يتل قبل اليوم ملحمة كهذه في رياض الخلد جنان. ولا رأينا كمثل ابن البتول فتى تنمى إليه العلا والعز والشان. فيا ربيب الهدى، يا نور موكبه، يا من لعين رسول الله إنسان، إن كان للمجد عنوان فأنت له مهما تباينت الأمجاد عنوان. ينسى السناء إذا ما الليل يعقبه، ونور وجهك لا يعروه نسيان. فهو الدليل إذا ضلت نجائبهم، وهو المنار إذا ما تاه ربان. صفاتك الغر أسمى أن يقوم بها نظم ونثر وإبداع وإحسان. مآثر في سماء المجد مشرقة لم يأل ترتيلها شيب وشبان. بنو أمية للشيطان ما فعلوا، وللضلالة ما سادوا وما دانوا. من كل محتقر في زي محترم، ومبصرين وهم تالله عميان. وقيل قد فتح الأمصار جيشهم، وامتد منهم إلى الآفاق سلطان. ما قيمة الفتح إن ساد الفساد به، وعم في ظله ظلم وطغيان. ما الفتح أن تفتح الأمصار عن جشع، الفتح عدل وأخلاق وعمران. فتلك يثرب سلها عن مثالبهم، تنبيك يثرب والأنباء أشجان. حمى النبي أباحوه فوا عجبا، كيف استقرت على الأقذاء أجفان. وذلك البيت بيت الله قد هدمت، جوانب منه حيث دك أركان. وقبلها وقعة في الطف دامية، شبت لها في فؤاد الحق نيران. يوم به وقف التاريخ منذهلا، لما جرت من دم الأحرار وديان. ويا سماء ويا أرض العلا انقلبي، هذا الحسين قطيع الرأس عريان. ملقى على الرمل أشلاء موزعة، والسافيات له غسل وأكفان. ويا سماء العلا لا تطلعي قمرا، ففي سماء الطف أقمار لها شان. أبوا سوى العز في أسمى مراتبه، فاستشهدوا فيه لا ذلوا ولا هانوا. مضوا إلى ربهم يحدوهم بطل، تشدو بذكراه أحقاب وأزمان.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لك الأيام.
نشكر لكم طيب متابعتكم ونسألكم الدعاء.
أنا محتاجك وفهم ما يوشف وأقرأ قرآن.
أنا محتاجك وفهم ما يوشف وأقرأ قرآن.
تعني بهمومي ومعاناتي، دمع عيني عباراتي، دمع لو طاحت ألم بعدد خطواتي.
صد القلب صاحب الجراح يا عباس، جيتك وأنا قريب تشوفك دول جروح مأساتي.
لسان الدموع لك تنطلق كلماتي،
يا قبلة الحاجة اجيت اسعي، شلت ايدي الك ادعي. رب الوفا انت اصبحت وسلك دمعي،
عشان الجهود يا بلدود والالام ثقيلة، والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي.
يا الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي،
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي، ما أحمل كل المعاناة يتك بالأحزان. لا تابك ينبابك أتأمل تنقض الحاجات.
ضيفك لدارك جا كل رجل شوفتك لهفا، أنا محتاجك وفهم ما يوشف وأقرأ قرآن.
أنا محتاجك وفهم ما يوشف وأقرأ قرآن.
باسمك أردت الآية الغيرة، الوفا باسمك تعابيره، عنا
النهر إيثار المجد كاتب دساتيرة.
يا معنى الإحساس يا عباس أناديك دخيلة، ننتظر من شفك كرم معقلب غيره.
الحضرة مكتوب تعال وتنتهي الحيرة، إحساس الطوف داخل الحضرة، إلك روحي شعر تقرأ، وردت منك حاجتي انخاط بالزهرة.
تنتهي جزين يا أخو حسين، فلا صار مثل هين، فيه الموثية بكلمتك وزينة بالحرة.
عينك نشوف دربنا ونفهم العبرة،
وكم طرنا يا آية ويا راية، ما طاحت من طاحن تفوت، فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة، وما زالت تفاكل تفوف.
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح، لو طان أنا محتاجك وفا ماي وشفا واقرأ القرآن.
أنا محتاجك وفا ماي وشفا واقرأ القرآن.
عندي خدمتك هاي عز حاجة، وأنا عطفك المحتاجة، عباس ونقول الكرم انت أصبحت تاجة.
يا غالي الأفكار بلسان يحييك ضميري، فضل كل الفضل سجلت من هاجر،
أعذب مناجات إجيت وياك أتناجى. مجنونك أنا وخلي نوموني، العواذل ما يغيروني، صورة وفاك يا شهم مرسومة بعيوني.
يا مخجل الماي وفاك، نهر ضاك دمعتك، سمعت كلمة فاطمة هايا نفسوني.
حيدر يناديك شهم ما تخيب ظنوني.
تسلم يا عباس عن عينك ويمينك ويسارك، ناداك الحسين يا رفعة الراس، أفعالك تحلالك ويثارك لن الشرف فيك.
ما يجودك ما يجث من ينوصف كوثر الإيمان، أنا محتاجك وفا ما ينشف وقرأ القرآن.
أنا محتاجك وفا ما ينشف وقرأ القرآن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من أرض المقاومة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند العنوان التالي: اتساع رقعة العمل المقاوم يربك الاحتلال. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تشكل العمليات الفدائية أحد أهم التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن داخل كيان الاحتلال، الأمر الذي يجعله في حالة من التأهب والاستعداد الدائم في كل المناطق، في ظل عدم توفر انذارات مسبقة حول الأشخاص الذين ينوون تنفيذ العمليات، إذ أن المنظومة الأمنية تكون عاجزة عن الحصول على أي معلومات، وتفاجأ في كل مرة بهذه العمليات التي تسببت أو تتسبب في كثير من الأحيان بخسائر بشرية مباشرة في صفوف الجنود والمستوطنين. وهذا ما حصل خلال عملية الأغوار البطولية المركبة التي نفذها 3 فلسطينيين بدون تنظيم عند إطلاقهم النار على حافلة صهيونية قرب غور الأردن، ومن ثم إلقاء زجاجتين حارقتين أدتا إلى اشتعال النيران في الحافلة، ليغادروا من بعدها مكان العملية مستقلين سيارتهم، ثم استقلوا سيارة أخرى فروا بها من ملاحقة الجيش الإسرائيلي الذي بدأ بأعمال تفتيش في المنطقة. وتبعتها في نفس اليوم عملية أخرى بإطلاق نار وإلقاء قنبلة على حاجز صهيوني موقعهم قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أصيب فيها 4 من جنود الاحتلال. المراقبون يرون أن العمليات التي تتصاعد في هذه الأيام في فلسطين المحتلة هي نتاج الوعي والإيمان باستراتيجية المقاومة لدى الشباب الفلسطيني الذين راحوا ينفذون عملياتهم الواحدة والأخرى. وإن عملية الأغوار في شارع 90 بالقرب من الحدود الأردنية والخاضع للمراقبة العسكرية المشددة تعتبر مؤشرا بارزا على اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية من جهة، والإرباك والانهيار في صفوف قوات الاحتلال التي باتت مربكة ولا تدري أين تلاحق الشبان الفلسطينيين. كما أن شكل العمليات الحالية التي تستخدم فيها إمكانيات متواضعة يمكن أن يتغير من ناحية عدد المنفذين أو الأسلحة المستخدمة، وهذا ما يشكل سيناريو خطير جدا ويعيد بلا شك الاحتلال للمربع الأول حين كان يتعرض لهجمات مركزة تؤدي لقتل عدد كبير من الجنود والمستوطنين. واليوم وفي ظل هذه التصعيدات المتواصلة في العمل المقاوم فإن الاحتلال أصبح في حالة قراءة لما يجري وتقييم مستمر للصفعات التي يتلقاها. إذ أن تنامي السيناريو التصعيدي للعمليات المقاومة التي باركتها كل من حماس والجهاد الإسلامي واعتبرتها بأنها توحيد للساحات وتحديا لأبرز حماة الاحتلال ويمكن أن يهز كيانهم، فالتهديد ما يزال قائما والعدو بات في حيرة من أمره ويفشل في القضاء على هذه العمليات. وبقاء الاحتلال سيبقى بشكل يشكل الحافز والدافع المباشر لتحرك فدائي أو فدائيين جدد لاستهداف جنوده غير آبهين بامتلاكه لأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة الأمريكية والغربية، حتى لو أحكم قبضته وأغلاقه للضفة والقدس وارتكب عشرات بل مئات وآلاف الجرائم واعتقل الآلاف من أبناء فلسطين، فإن حيوية هذا الشعب المتمسك بخيار المقاومة وسيواصل طريقه رغم التحديات ومهما كانت الأثمان ومهما طال الزمن.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا. حلق الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا أرض المقاومة، يبث لكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا اتساع رقعة العمل المقاوم يربك الاحتلال. ما هي أبرز تداعيات عملية الأغوار المزدوجة على العسكر الصهيوني؟ كيف ستكون النتائج المستقبلية بالنسبة للقضية الفلسطينية، خصوصا وأن جبهة المقاومة آخذة بالتنامي؟ الاحتلال الذي يراهن على إيجاد الفرقة في صفوف المقاومة الفلسطينية، هل مثل هذه العمليات التي تجسد استراتيجية توحيد الساحات ستبدد أحلامه وتفشل استراتيجياته؟ كل هذه التساؤلات مستمعينا ومستمعاتنا ستكون محط لقائنا في أرض المقاومة، ونحاول الإجابة عنها إلى جانب أسئلة أخرى فيما يخص باتساع رقعة العمل المقاوم، وحقيقة في ظل تنامي الاعتقاد باستراتيجية المقاومة ووقوف إيران وجبهة المقاومة بشكل عام إلى جانب الشعب الفلسطيني، سيكون حقيقة يستمر في دعم المقاومة الفلسطينية، وهناك تأثيرات حقيقة ستكون لهذا التصاعد لعمليات المقاومة الفلسطينية للانتخابات القادمة في الكيان المحتل. واسمحوا لي لكي أدع سائر الأسئلة لضيفي عندما يلتحق بركبنا في هذا اللقاء، والآن أتوجه إلى تطبيق الواتساب ومساهماتكم الطيبة التي وصلتني في هذا اللقاء. أحمد الرسيم من البحرين يكتب لنا: السلام عليكم أحبتي. أن إسرائيل اليوم باتت قلقة من أقرب نقطة لها وفي وضعها الأمني الداخلي الهشم من حيث القوة العسكرية التي باتت مهزومة بسلاح المقاومة الذي أصبح يتمتع بكل بسالة ودقة في اختيار أي نقطة في كيان الاحتلال ليستهدفها، وبشكل دقيق وبتخطيط فائق من حيث التخطيط الفني والجهادي، فأين المفر يا بني صهيون الغدرة من قوة المقاومة ومن قوة شبابها الأشاوس المغاوير؟ الويل لكم الويل لكم. أحمد، مشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بك أخي الكريم. إلى أختنا الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول في حديثها: السلام عليكم. طبعا من الطبيعي أن اتساع المقاومة لابد أن يرعب الصهاينة، إنهم يرتعبون من ظلهم، فكيف باتساع رقعة المقاومة؟ وكيف أن مقاومة محاصرة وقدراتها بسيطة في فلسطين تعطي رعبا وأذاقتهم طعم الخوف والذل، كل ما ازدادت قوة المقاومة كل ما شعروا أنهم يقتربون من الزوال. معالي بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب مع تيري إذاعة طهران. وإلى رسالة أخينا الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن يقول: التحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف والمستمعين الأكارم. المقاومة الإسلامية الفلسطينية خذلها العرب المطبعين وناصرتها ودعمتها إيران الإسلامية. استمع إلى رسالتك الصوتية أخي في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الكيان الصهيوني المؤقت واقع بين كماشة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، ولا شك في أن اتساع رقعة المقاومة في الداخل الفلسطيني يربك الاحتلال، وخاصة العمليات الفردية لشباب فلسطين المقاوم. هذه العمليات التي أحاطت بالكيان الصهيوني من كل الاتجاهات ومن كل المناطق وتحقق أهدافها بدقة عالية ومتناهية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
حييت يا أبا محمد مهدي وألف تحية وشكر على تواصلك مع تير إذاعتنا وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، أشكرك جزيل الشكر. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة أينما كنتم، شكرا على هذه البرامج. من الطبيعي أننا نرى أن الكيان المحتل اليوم يخشى هذه العمليات، لأن محور المقاومة أصبح قوي جدا، وما نشهده ونراه في الفترة الأخيرة من تنامي لمحور المقاومة يؤكد على ذلك. هم اليوم لا يخشون فقط من الشبان الفلسطينيين، ولكنهم يخشون من كافة الشبان في بلداننا الإسلامية التي تنتمي لمحور المقاومة، وهذا فخر لأمتنا الإسلامية. بارك الله بك وألف تحية على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة يا أبا محمد من العاصمة طهران، كتبت إلينا هذه المشاركة. لينتقل مستمعينا الكرام ويلتحق بركبنا ضيف لقائنا في هذا البرنامج الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي. الدكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم والأخوة المتابعين الكرام.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا سيد الكريم. نرى في الفترة الأخيرة اتساع رقعة العمل المقاوم من قبل الشبان الفلسطينيين. لنبدأ من تداعيات عملية الأغوار المزدوجة دكتور عبد اللقيس على العسكر الصهيوني، كيف ترى أبرز هذه التداعيات؟
طبعا يعني نحن كنا منذ بداية يعني يعني هذا العام تقريبا وما قبله بفترة أصبحنا نرى بأن الكيان الصهيوني والشقيق التوأم وأعني به حركة استعمار أرض الحجاز قد فقدا الوزن الاستراتيجي وأصبحا في مرحلة تهديد وجودي، وبالتالي أصبحا يعني يعيشان حالة من الرعب، وكل هذه الأعمال الإجرامية الحربية العدوانية التي يمارسونها بحق الشعوب المستعمرة لديهم إنما تعبر عن هذا الرعب القاتل الذي يعانون منه بسبب ما يشهده العالم من تحولات كبرى تتجه نحو إنشاء نظام عالمي جديد على أنقاض النظام القديم الوحدة القطبية الأمريكي.
نعم.
وبالتالي أنا كنت قد يعني وجهت نداء للإخوة اليمنيين والفلسطينيين تحديدا منذ عدة أشهر بأن هذه فرصتهم التاريخية بأن يحولوا الأرض تحت هذا العدوان إلى نار وجحيم، لأن لا يوجد في العالم في هذه الفترة من يستطيع أن يسمع صراخ هذا العدوان وهذا العدو، لأن الكل منشغل عنهم، الكل لا يريد سماع نعيقهم، وهي بالتالي فرصة تاريخية. وهذا الأمر يبدو أنه يأخذ منحاه الاستراتيجي الحقيقي.
نعم.
إذ كانت توجهاتنا بمعنى أن يجب على العدو أن لا يطمئن لأي مواطن فلسطيني، طفلا كان أم شيخا، رجلا كان أم امرأة، فتى أم فتاة، إذ يتحول الجميع إلى عناصر مقاومة سواء أسود فردية، ولا نطلق عليهم ذئاب، هذه لفظة يعني نتنة لا تصح على المقاومين، هؤلاء يصح عليهم لقب الأسود الفردية واللبؤات الفردية، حتى أن العدو يجب عليه أن لا يطمئن حتى للعميل الذي باعته واشترته أهواؤه واتجه للعمالة نحو العدو الصهيوني. فحينما تتأصل فكرة المقاومة في كل أفراد الشعب الفلسطيني يصبح العدو في حالة من القلق والرعب.
لا.
وهو ما يحصل الآن من خلال أن الأماكن التي وصلت إليها عمليات المقاومة لم تكن في حسبان هذا العدو الصهيوني. ونذكر هنا بكلمة لأحد قيادات الحرس، وأعتقد أنه العميد سلامي.
نعم.
قال بأن اليد المباركة للقيادات في محور المقاومة قد تمكنت من إيصال التسليح للضفة الغربية، وهذا ما بدأت آثاره
مشهودة
تظهر على الساحة الفلسطينية، بأننا نرى يوميا عمليات لأسود مقاومين بشكل فردي. وكان التوجه حيث قلنا بأنه يجب أن لا ينتظر الأفراد العمل التنظيمي أو ينتظر التنظيمات المعروفة لتقوم بواجبها تجاه العدوان، بل يجب على كل فرد أن يقوم بواجبه بالطريقة التي يراها مناسبة، بالطريقة التي يتمكن منها، بالطريقة التي يشعر أنه قادر على إيذاء هذا العدو بها. وهذا الأمر طبعا له تضحياته، له ثمنه دماء حمراء تسيل على الأرض الطاهرة تطهرها من نجس هذا الاحتلال، وبالتالي عملية الأغوار تأتي ضمن هذا السياق.
نعم، أنا أتساءل دكتور، يعني في ظل تنامي الاعتقاد باستراتيجية المقاومة لدى الشبان الفلسطينيين، كيف ستكون النتائج المستقبلية بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يعني أنتم أشرتم إلى مسألة تسليم